الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات هذه الدورة المباركة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع مدارسة قصص النبي عليه الصلاة والسلام. رأينا في كل القصص السابقة كيف أنها، يعني كما قلت لكم في أول درس تقريبا، أن قصص بمجموعها ستجد أنها ما تركت شيئا، ولسه معانا قصص جاي. فكل القضايا اللي ممكن تتخيلها، القضايا الكبرى، القضايا الكلية، القضايا المؤثرة في حياة الإنسان، في سلوكه، في طريق إلى الله، سيجد يعني لها إشارة أو توضيح أو بيان في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمجموعة القصص إنما هو وحي، وحي يوحى، فلا شك أنه اختيارات ربانية محكمة جمعت لنا كل ما يتمناه الإنسان، وكل ما يشعر أنه سيحتاج إلى إجاباته في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه القصص اللي جمعت لنا معاني ضخمة جدا، القصة اللي احنا مع اللقاء الثالث ليها إن شاء الله يكون الأخير، وهي قصة أصحاب الأخدود. قصة أصحاب الأخدود أو المشهورة قصة الغلام والساحر، غلام والملك والساحر، بغض النظر عن اسمها الأشهر، لكن هي القصة بتاعتنا اللي بدأناها يمكن من مرتين. قصة الغلام الكبر الساحر، فقال للملك ابعت لي غلام أعلمه السحر، فأرسل له أفضل غلام في المملكة وبدأ يعلمه السحر. والولد بفطرته حاسس أن فيه حاجة غلط، هو أبيض، واضح أن فيه تجهيل تام للناس. بعد كده الغلام دوت كان لأول مرة بيروح قصر الملك، ففي طريق جديد كده بيمشي فيه. فالطريق ده كان فيه مكان كده زي مهجور، في زي غار كده بعيد. فالولد من باب الفضول دخل كده، سمع صوت، دخل وجد راهب. تعمل ايه هنا؟ بتاع ايه بتقوله؟ ان سمعتك بتقول كلام. بدأ يتعلم منه، يسمع منه، فبدأ عنده ازدواجية في التعليم، حد بيقول له يمين وحد بيقول له شمال، حد بيقول له ربك الله وحد بيقول له ربك الملك، حد بيقول له التوحيد، حد بيقول له الشرك، حد بيقول له النفع، حد بيقول له الضرر، وهو مش عارف مين الصح، وان كان قلبه بيميل بالفطرة الى امر الايه، الى امر الراهب. بعد فترة من التعليم المزدوج دوت، بدأ الغلام ياخد قرار، لازم ياخد قرار ايه الصح وايه اللي المفروض استمر عليه، لغاية ما ربنا قدر لي ان هو بدأ، حصل ان فيه دابة اعترضت طريق الناس، فقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر. فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرماها بحجر صغير لا يقتل في العادة، فماتت الدابة. فعلم يومها وتأكد ما دلت عليه فطرته أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر. بدأ يندمج تماما مع الراهب ويتلقى منه التعليم والخطأ عن الساحر، وبدأت تظهر حينها كرامات لهذا الغلام، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى بإذن الله تعالى. حتى الراهب قال له أنت اليوم أفضل مني، فإذا ابتليت فلا تدل علي. واختفى الغلام، والمشهد كاد أن يمر في خفاء لولا اللقطة بتاعة جليس الملك. وهذا دل على أن الغلام في الأصل حاول أنه يستمر في الخفاء، وحيبدأ يشتغل دعوته في الخفاء عادي، وده اختياره الأول. يعني غلام لم يختر المواجهة وإنما اضطر إليها، يعني ده فارق مؤثر. الغلام ما اختارش المواجهة مع الملك وإنما اضطر إليها اضطرارا، لكن هو واضح أنه لغاية ما جه جليس الملك وبعد كده دل على الغلام وبعد كده دل على الراهب، زي ما كما سيأتي أن الغلام كان اختار الاختيار المنطقي بتاع كل الدعاء بتاع كل الأنبياء، إن في أزمنة استضعاف العمل بيكون غالبا في الخفاء، بيكون الدعوة سرية لفترة طويلة لغاية ما يبقى لنا قوة، وبعد كده نحدد بقى إيه موازين القوة والعجز، نقدر نغير ما نقدرش نغير، نقدم ولا نستنى شوية، إمتى هنبتدي نغير الواقع، إمتى هيبدأ التغيير الحقيقي بقى على الأرض والكلام الكبير دوت، دي حسابات بعيدة لسه. فالغلام ما اختارش في البداية، ما قالش خلاص أنا مؤمن يلا بينا نطلع نكسر نحطم نغير الواقع بتاعنا باليد، ما فيش قدرة لذلك. فاختيار هو اختيار طبيعي، اختيار الأنبياء. هنشوف في الآخر الغلام هيبقى له اختيارات رهيبة جدا، محتاجة فعلا عالم كبير. هذا جزء من القصة من أصعب الأجزاء في أنك أنت تستوعبه وتفهمه، لأن أنت هتشوف الغلام اختيارات عجيبة دلوقتي، كل اختيار محتاج فقه عالي جدا. سبحان الله، يعني على توفيق الله لهذا الغلام في جميع اختياراته. هنشوف دلوقتي يعني. بس انا عايز اقول لك اختياره الاساسي الاصلي قبل المواجهه الاضطراريه هو ان هو كان هيشتغل في الخفاء، فكان هو بيتعامل مع الناس عن طريق الخدمات الاجتماعيه، عن طريق بقى الايه الشفاء المرضى، وان هو بيساعد دوت ويساعد دوت وكده، وكان يعرض عليهم الايمان فيدخلوا في الايمان، وكان يقول اني لا اشفي احد انما اشفي الله تعالى، ويبدا اي مريض يجي له يشتغل عليه يساعده على الشفاء باذن الله، وبعد كده يطلب منه الايمان، فطبيعي الناس بتدخل الايمان نتيجه للخدمه، واتكلمنا في الموضوع ده باستفاضه المره اللي فاتت، هو اثر دور الداعيه المجتمعي على قبول الناس لدعوته، قد ايه الناس بتتاثر جدا كانطباع مبدئي بدورك المجتمعي واثرك عليهم. لذلك ينبغي لكل داعيه ان هو يكون مؤثر على الارض فعلا، ليه يد على الناس من خدمات، بتقف معهم في افراحهم في احزانهم، في حاله وفاه، في غسل، في دين، في شنط، في خدمه اجتماعيه، الحاجات دي بتفرق على الناس جدا، وتخلي الناس تقول هو الناس دي هم دول الصح، حتى لو انت غلط هيقولوا عليك انت الصح برضه، لان هو بيتاثر جدا باللي بيديله القرش، اللي بيديله الاكل في الاخر. وعلى ذلك قامت دعاوى النصارى ودعوات التبشير انما بتقوم على الخدمات الماديه اساسا، رغم ان ده باطل لا يقبله احد، لكن الناس بتقبله ليه؟ لان انت ده واحد خدمني ماديا، خلاص يبقى هو صح. عشان كده كان في دلوقتي توجه مقاوم من الدعوات الاسلاميه اللي بتخش افريقيا، اول حاجه اعمل بير، اعمل شنط، ادي رز، ادخل على عليهم بالفلوس والخدمات، على طول بيخشوا الاسلام. وطبعا بس ده فرق كبير، بيخشوا الحق وبيثبتوا عليه لان هم بيلاقوا فيه موافقه للفطره. فالخلاصه يعني دي مساله اللي اتكلمنا عنها باستفاضه المره اللي فاتت، و المشكله اللي لخبطت بقى كان الايه المسار، اللي هو حول المسار لمسار اخر، وهو ان من الزباين اللي جم للغلام جليس الملك، هو ده اللي هيغير مسار القصه تماما، وهيقحم الغلام في مواجهه ما كانش عايز ان هي تبدا دلوقتي، لكن ربنا ليه حكمه، وسبحان الله هيتبين حكمه ربنا في اخر القصه ان ده فعلا كان هي دي الحكمه. لكن انا كسنن كونيه ما اختارهاش، لا ما اعرفش ان وراء الاختيار الغريب الصعب ده حكمه ربانيه، هو ربنا انا خدت بالاسباب، ودي مساله هتعلمها. ممكن انت اللي عليك تاخد بالاسباب، ممكن ربنا يقدر الامر ينقلك لحاجه تانية خالص ما كانش في اختياراتك خالص، لكن ربنا يشاء ان ده الصح، وربنا لحكمته اراد ان الطريق يختصر تماما، يبقى سريع جدا، عشان الغلام دوت يقنع كل اهل القريه بالايمان، وضعك ياخد منه قد ايه؟ سنوات من العمل والتعب. ربنا الموضوع ده انتهى في عدة أيام، تخيل انت دعوة الغلام خدتش عدة أيام، يعني مجرد ما اتسجن واتضرب وبتاع ومحاولة الاغتيال، خلاص موضوع أيام آمن كل أهل القرية. لكن هل أنا ابتداء أن أختار المسار دوت؟ أنا ما أعرفش الغيب، ويبقى أنا ليا في اختياراتي في الواقع كداعية كدعوة يعني مجموعة بتدعو إلى الله، بختار حسب قراءتي للواقع، وأنا مش ملزم بالغيب، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني ليه السوء. فدي مسألة مهمة، مفيش حد يقول، ما بعض الناس للأسف بعض الجماعات أو كده بتختار اختيار معتمد على افتراض مش على قراءة واقع، يقول لك عم اعمل وربنا ينصرنا، وارد ولا مش وارد؟ وارد وارد يحصل زي الغلام، وارد، بس أينفع أنا ابني حساباتي على احتمال زي ده؟ مينفعش. في فرق بين حساباتي أنا اللي ربنا يحاسبني عليها، اختياراتي اللي انا بختارها في الواقع المبنيه على قراءه واقع وغلبه ظن، فانا عندي غلبه ظن وعندي احتمال مرجوح او احتمال اضعف ان يحصل حاجه خارجه عن حساباتنا كلها وحاجه يعني فوق الاسباب والكلام ده، وارد تحصل، بس انا ببني حساباتي على الحاجه دي، على المعجزه، على الحاجه اللي هي احتمالها ما الاسباب بتقول مش هتحصل، انا ببني على الاحتمالات اللي انا شايفها، موازين القوه والعجز. النبي عليه الصلاه والسلام في غزوة الأحزاب، ده النبي، تخيل النبي ومعه الصحابة في غزوة الأحزاب، حساباته بتقول إن المواجهة ما تنفعش، وجاب سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعرض عليهم إن هو يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، متخيل ده النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة بيقول الحسابات اللي أنا شايفه المعركة مش متكافئة خالص، 10,000 ومعهم كل حاجة، وجوه إحنا 3,000 مثلا، بس صفر من كل شيء، لا اكل وحتى الاكل مش موجود نفسه، يعني هنواجه ازاي؟ حسابات بتقول ان الموضوع صعب، الموضوع احتماله ضعيف، فبدا يحاول يصالح عشان يمشوا، اديهم ثلث ثمار المدينه علشان يمشوا، ده اختيار من الاختيارات، فما بناش اختياره على حاجه لم يوحى اليه ان هو منصور وخشوا وبتاع ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، ما حصلش حاجه زي كده، وبالتالي انا ببني على اللي انا شايفه، مفيش وحي يجزم لي ان انا ادخل ايه هنتصر، يبقى لازم احسب حساباتي اللي انا الواقعيه اللي انا شايفها. حساباته بتقول الموضوع صعب، احتمالاته مش قويه، وبالتالي كان اختياره عليه الصلاه والسلام ان احنا ايه ان احنا نحاول نصالح غطفان على القصه دي، وبنى الخندق عشان هو اصلا احتمال المواجهه كان اصلا ضعيف. تمام. فالفكره يعني اللي انا بقوله ان الغلام اختياره الاولاني كتوجه، نعتبر ان الغلام ده هو يعبر عن الدعوه كلها دلوقتي، الغلام ده يعبر عن الـ عن الـ عن الجماعه الاسلاميه كلها في ذلك الزمان. اختياره الاولاني مفيش مواجهه، كما زي موسى عليه السلام كان معاه عدد رهيب جدا، بس عدد زي ما بيقول كده مش صعب، مفيش اي قدره على المواجهه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. يبقى انا اللي في ايدي ان احنا نلتزم بالتقوى، ويعني نقيم الصلاه ونؤتي الزكاه، اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. صح. وبعد كده حصلت بقى حاجه خارج الحسابات كلها اللي هي وحي من الله سبحانه وتعالى. اللي عايز اقوله يعني ان الفكره الغلام اختيار الاختيار ده الاول، بعد كده هو اقحم في اختيار تاني، وده كان باختيار الله سبحانه وتعالى ان هو يمشي في المسار دوت، رغم ان هو لغايه دلوقتي ما بدا المسار هو مش عارف هيعمل ايه، لكن سبحان الله في اثناء المسار سيلهم كما سياتي، سيلهم يعمل ايه. فالجليس الملك وصل له، حصل ان الراجل كان اعمى، فجاله على اعتباره هو ما اعتقد ان الغلام ما كانش يعرف ده جليس الملك، والله اعلم يعني، هو جاي لواحد اعمى، فقال له تعالى وخد هدايا وبتاع، كان يعلم ولا ما يعلمش مش هتفرق، بس هو كده كده هيساعده وخلاص. ساعده وفعلا شاف شوفي هذا الرجل وتاثر بدعوه الغلام، امن. المشكله بقى لما رجع، وهنا تبدا المسارات تتغير والواقع هيختلف تمام بالنسبه للغلام. راح الراجل للملك قال له اذا انت بتشوف بتاع، مين اللي شفاك؟ قال ربي. قال وراك رب غيري؟ فقال الرجل ربي وربك الله. جامد، نقلة نوعية في التزام الرجل دوت. جلس إليه كما كان يجلس، قال ربي، قال له إيه؟ ربي وربك الله. أنا عايز أقف مع الرجل ده كتير يعني، عشان الرجل ده أنا بعتبره أبرز شخصية في القصة. ليه هو أبرز شخصية في القصة بالنسبة لي؟ دايما كل قصة كده في واحد تفتكره على جنب كده بتصور بالنسبة لي هو محور القصة. ده أعجب شخصية في القصة في الحقيقة. طب الغلام جامد، طب الراهب جامد، تمام؟ ده إزاي؟ ازاي في يوم وليله وصل للمرحله دي؟ يوم وليله ايه؟ ده في ساعه. ازاي وصل انه يقدر يواجه الملك ويقول له ربي وربك ايه؟ الله. شبيه بسحره في قصه ايه؟ في قصه فرعون. ازاي النقله دي؟ ما ازاي يعني؟ وده استحمل المنشار زي الراهب بالظبط يعني ازاي؟ طب الراهب جامد، طب الغلام جامد، ده بتاع اول امبارح، ده مفيش اول امبارح، ده من ساعتين. ازاي ده استحمل العذاب، استحمل المنشار ومرتدش؟ دي أعجب شخصية في القصة، جليس الملك. لكن أحيانا بيكون سبب النقلة الضخمة دي لشخص من لا شيء إلى كل شيء بيكون أثر عميق ما حصلش لغيره. بمعنى الغلام والرايب جامدين، بس إيمانهم كان بيزيد بطريقة عادية، اللي هي يطلب علم، يتعبد، بيزداد إيمان بشكل تدرجي، فبيزداد إيمان بطريقة دي. اما الاعمى واما السحره فتعرضوا لموقف رهيب، موقف رهيب. عمل ايه؟ زي ما انت كده تروح حد زقك، يعني مش انت مش ماشي عادي هنا، انت قاعد خدك رماك. زي ايه؟ زي رؤيه السحره للحيه بتاعت موسى عليه السلام، دي بالنسبه لهم صدمه. ساحر، احنا عارفين مفيش حاجه كده، لما يشوفها اتحولت حقيقه بالنسبه له هو صدمه غير عاديه. بالنسبه للناس هم مش مصدومين زيه، لان كلهم اتسحروا ما عدا السحره ما بيتسحروش. لما انا شايف حيه بجد، لا يا بلاد الكلام ده ايه؟ الكلام ده بجد، الكلام ده مش ايه؟ مش سحر. واضح؟ فاللي عايز اقوله ان 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 التعرض اللي تعرض ليه السحره في القصه كان عالي جدا. نفس الكلام بالنسبه للاعمى، الاعمى في كلمه لقى نفسه بيشوف، بقى له مثلا ممكن نتصور الاعمى ده بقى له 40 سنه كده، في لحظه بقى بيبصر. طبعا دي بالنسبه له صدمه او يعني ايه؟ قفزه ايمانيه عاليه جدا، نقلته من ايه؟ من هو ولا حاجة لدرجة ان هو يمكن قرب في قوة ايمانه لقوة الراهب في الايمان. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان هو زي ما قلنا تعرض ليه؟ تعرض لضغط او يعني حاجة زودت الايمان عنده قوي. تمام؟ فده من الايه من الناس اللي المميزه جدا بالنسبه لي في الايه في القصه. طيب اللي عايز اقوله كذا حاجه. اول حاجه ان الراجل ده بعد ما امن، يعني برضو احنا زي ما بنحلل القصه بنحاول ان احنا نشوف فوائد جانبيه، والجديد دايما عندنا في كل قصه ان احنا بنحاول نشوف حاجات محدش بيركز معاها في القصه في العاده، يعني القصه دي كلها بتختصر في كلمتين ثلاثه يعني، لكن هي عميقه جدا اعمق مما تتخيل، يعني دي محتاجه يعني علماء يقعدوا يدرسوها عشان فيها كلام دقيق جدا جدا جدا. احد الاسئله الان المطروحه اللي ممكن انت تستغرب ان هي ما جاتش في بالك قبل كده، هو ليه جليس الملك رجع للملك؟ ليه رجع لمنصبه عادي؟ ليه ما اعتزلش الدنيا ديت؟ هو دلوقتي راجل امن صح وعارف الحق فين، والملك ده راجل على الباطل، ثم خلاص المفروض ما ايه ما رجعلوش تاني ولا بقى جليسه، والا بقى انا ايه ظالم ومتعاون على الظلم ومنافق وبعين الظالمين والكلام ده. لكن هو قرر انه يرجع عادي، وقرر انه يفضل جليس الملك عادي. وهنا ده بينقلنا الى مفهوم جديد، الى ان مش كل مجالسه للظالمين تعتبر ظلم وتعتبر اعانه على الظلم، وانما حسب نيه الجالس. هذا الرجل وان كان شوفه خلي بالك هو عارف ان هو هيحصل له كده، وعنده استعداد للمواجهه، وعنده استعداد انه يغير، وده يدلك على السبب اللي هو راجع بيه تاني لمجالسه الظالمين، ان عنده نيه، عنده رغبه في التغيير، عنده اراده اصلاح، وشايف ان المنصب بتاعي كوني جليس ملك، كوني قاعد عند ملك انا وزير مثلا او مستشار، ده هيساعدني على الدعوه، هيساعدني على التغيير، على الاقل هيساعدني على تقليل شر الملك، تقليل ظلم الملك. فاذا القصه دي بتدل ان الامر ده مشروع، لان النبي عليه الصلاه والسلام هو بيحكي قصه ما انكرش ان الراجل رجع تاني وقعد مع الايه قعد مع الملك. فده يدل ان لو ان انسان في بلد مثلا فيها ظلم وفساد والكلام دوت وليه منصب معين فيها، نقول هذا المنصب ان كان حتى في منظومه فيها فساد او ظلم، هل يلزم من ذلك ان هو معين على الظلم؟ نقول حسب الحال، حسب الحال. اذا كان يقدر ان هو يقلل الشر او يحقق مصالح او يدعو الى الله او يغير الواقع حوله او يقلل الفساد حتى، مش هيغيره قوي، مش هيغيره تماما، مش هيعمل يعني الخلافه الاسلاميه، ولكن هيقلل الشر. وفي نفس الوقت الظلم اللي بيحصل هو بيساعدش عليه، يعني احنا دلوقتي الظلم لسه شغال والفساد لسه شغال، هو بيساعدش عليه وفي نفس الوقت بيقلله، في نفس الوقت بيمنع جزء منه، في نفس الوقت بيحمي مواطنين يقدر يأثر فيهم ان يجي ان غيره يكون موجود فيزداد الظلم، يزداد الفساد، مصالح الناس تتعطل، فدي نيته. فلو كانت نيته بهذه الطريقه فيشرع له ان يستمر في الايه في المنصب مهما كان بقى المنصب دوت. انا بقول لك جليس الملك، يعني اذا خد بقى كل المناصب من فوق لغايه الاخر، كل المناصب حتى لو كان في 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 ظلم او في ظل فساد ممكن انسان يحافظ عليه بالشرط دوت، اما اذا لم يكن يستطيع ذلك وجوده لا يغير شيء خالص لو تصورنا كده، او وجوده سيعين على مزيد من الظلم والفساد، فهنا لا يشرع له ان يستمر في الايه في المنصب. وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال في ازمنه الظلم دي، قال فلا يكن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. بعض الناس بياخد الحديث ده بيفرده على اي حال وبينسى ان جليس الملك نفسه راجع للايه للملك. وده بقول لك المساله دي القصه دي عايزه شويه عايز علماء يقعدوا فيها، ازاي نجمع الاثار والاحاديث. في حديث بيقول النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في ازمنه الظلم والفساد، قال فمن شهد منكم ذلك فلا يكن لهم شرطيا ولا عريفا ولا جابيا ولا خازنا، ما تبقاش محاسب حتى تمام، ولا ماسك مخزن ولا شرطي ولا بتاع. فالناس يقول لك اهو حديث بيقول كده يبقى لا يجوز كل الوظائف كله. نقول حسب الحال، ودي في حاله دي تحمل على ايه؟ على ان وجودك مش هيمنع اي حاجه خالص ولا ليك اي تاثير، بل ممكن كمان وجودك بيساعد وبيبرر وبيعين على الظلم والايه والفساد. اما اذا كان العكس فعندنا جليس الملك، وعندنا نموذج اقوى منه وهو مؤمن آل فرعون. هو مؤمن آل فرعون كان فين؟ كان جليس فرعون يعني ايه ده قاعد هناك اصلا، ومش قاعد مش راجع ليه، ده قاعد من زمان. ومؤمن آل فرعون قال رجل مؤمن آل فرعون يكتم ايه ايمانه، هو قاعد هناك مع فرعون، قاعد معاه، بس قاعد معاه مش من امبارح ولا اول امبارح، قاعد معاه من سنين وهو كده محافظ على منصبك ليه في بيت فرعون في قصر فرعون. بل النموذج الاقوى موسى نفسه، ومعلش هو موسى عليه السلام قبل حتى النبوة مش كان رجل صالح؟ طب هو متربي فين؟ في بيت فرعون. طب حتى بعد ما وعي وفهم اللي فيها ايه اللي خليه يكمل في بيت فرعون؟ في أثر إيجابي لموسى. موسى بيحمي بني إسرائيل بالمنصب ده، في ناس بتراعي موسى عليه السلام. موسى عليه السلام بيستثمر قربه من فرعون، قربه من السلطة، إن هو بيحمي بني إسرائيل من الظلم. فلو كان حاجة شبه كده فدي تشرع بلا شك. تمام، مسائل خطيرة لازم إن هي تتفهم فهم صحيح. فاللي عايز أقوله إن سيدنا موسى نفسه حافظ على وجوده في قصر فرعون رغم ده قصر فرعون. مؤمن آل فرعون حافظ على قربه من الملك رغم إن ده فرعون، وكذلك جليس الملك بنفس الإيه الصورة والطريقة. الشاهد يعني إن 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 إذا كان هناك مصلحة ممكن إنسان يستمر، أما إذا لم تكن هناك مصلحة فلا يستمر في ذلك. جليس الملك، وطبعا قيل إن مؤمن آل فرعون ده هو أصلا اللي قال لموسى زمان قبل ما يخرج من مصر، هو ده. وقال رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. شوف وجوده أثر إزاي على الدعوة كلها، حماية الداعية الأعظم، حماية الدعوة كلها كانت بسببه. شوف وجوده في المنصب ده فرق في كلمة، كلمة قالت لموسى سببت تغيير العالم كله. إن موسى غير العالم بعد كده، كل حاجة تتغيرت بسبب موسى. طب موسى كان هيتقتل، بس ما تقتلش بسبب الراجل اللي هو كان قريب دوت. فشوف أثر وعمل إزاي، فرق كتير. الشاهد يعني ده حد الفايدة اللي بعد كده، وهي انظر كيف الإيمان يغير الناس ويغير القلوب. الراجل ده من كم ساعة كان بيتكلم بالفلوس بس، كان بيقول إن لك، قال للغلام بص الهدايا دي كلها ليك لو أنت إيه، لو أنت شافتني. النهاردة بيتكلم مع الملك ومش قلقان ومش خايف ان هو يقول لي رب رب، يقول له ربي وربك الله. يعني انت متخيل القوه اللي وصل ليها وقوه الايمان اللي وصل ليها. زي نقلته ازاي السحره اللي هم كانوا من شويه بيقولوا يعني ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، صح؟ قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. كان اقصى احلامهم مزيد من القرب من فرعون، شويه فلوس والدنيا تظبط معانا. هم نفسهم بعد سويعات قالوا لفرعون اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. بقت الحياه الدنيا كلها بالنسبه لهم ايه، ولا حاجه. هنخسر يعني نخسر حياه الدنيا؟ ده انت كنت بتدور على 5 جنيه من شويه، ده انت كنت بتحلم ان انت قريب من فرعون. لا، ده مش فارق معاهم لا فرعون ولا الدنيا كلها. كذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب، اول ما الايمان يخالط القلب والانسان يشوف الدنيا على حقيقتها والاخره على حقيقتها تفرق معاه جدا. لذلك قالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. حياة تغيرت، المنظور تغير على ذلك. ممكن تقيس إيمانك أنت كواحد مسلم والتمام بتاع، بس أنت درجة إيمانك إيه؟ هل أنت شايف الدنيا كده؟ هل المنظور بدأ يوضح معك كده؟ هل انت يعني وصلت للدرجة بتاعت الصحراء بتاعت الجليس دوت؟ بدأت الحسابات تتغير. ما هو الإيمان مش بالكلام، الإيمان في الآخر ليه تأثير على التصورات، ليه تأثير على السلوك، ليه تأثير على الاختيارات. فهل انت واضح عندك اختياراتك اتغيرت من ساعة ما التزمت لغاية دلوقتي؟ واضح اختياراتك اتغيرت في الحياة؟ واضح أسلوب تفكيرك اتغير؟ واضح أولوياتك فرقت معاك؟ واضح تضحياتك بقت بتضحي بالدنيا للآخرة ولا لسه زي زمان؟ احنا بنتكلم وخلاص، لكن الواقع بيقول ان انت ما التزمتش. فالالتزام هو كده، ان الاعمى بدأ كان بيعامل الناس كله بالفلوس، ده بيقول للملك انا مش فارق معايا والله اللي تعمله اعمله. تمام، السحرة بعد ما كانوا اقصى احلامهم شويه فلوس بقى بيقولوا اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. فانظر كيف يحول ايمان الشخصيات. لما سال هرقل ابا سفيان عن الصحابه قال هل يرتد منهم احد عن ديني بعد ان دخل فيه؟ قال لا، قال كذلك الايمان إذا خلطت بشاشته القلوب. فالإيمان ممكن يكون برا ممكن يكون جوه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، في فرق كبير بأنك أنت آمنت في الظاهر، إيمان مقبول لكن ضعيف. وفي فرق بين الإيمان اخترق ودخل جوه الإيه القلب. الصحر دخل جوه، الجليس الإيمان دخل جوه. الشخصيات اتغيرت، التصورات اتغيرت، الأحلام اتغيرت، قرارات اتغيرت، المواجهة بدأت بكل بساطة مع أظلم الظالمين. المهم إن الرجل دوت بعد كده قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه. على طول بدأ معه بالعذاب. وهنشوف فرق بين المعاملة دي ومعاملة الغلام كمان شوية. هو بدأ على طول مع الجليس بالإيه؟ بالتعذيب على طول، عذبه. العجيب ان الراجل استحمل شويه كتير، يعني استعمل حبه حلوين، بس بعد كده ما قدرش. قال طبعا هو من الحياة الواضحة في القصة إن الملك ما ردش عليه أصلا. هو أصلا الملك اتفضح كذا فضيحة. أولا قال له من رد عليك بصر، دي أول فضيحة. أنت لو تبع لو رب ما تسألش السؤال ده، ولو أنت اللي عملت كده هتسأل ليه، ولو أنت حتى مش أنت اللي عملته عارف مين اللي عمل، ده في ملكك في الآخر أنت مش عارف أي حاجة في أي حاجة. ده لسه هيقول للغلام فين الجنود بتوعي لما هيقع من الزلزال، يعني ما سبتهم هناك وقعد مش عارف اي حاجة، فضايح كتير يعني. حاجة تانية ان هو لما قال له ربي وربك الله ما ردش اصلا، لان هو هنا هتيجي بقى في الحجة الدنيا بتقف. فهؤلاء الظلمة دائما استعملهم للسحر بس، ان انا اسحرك، اما ان انا اقنعك دي مش موجودة. يعني الظالم لا يقنع، الملحد لا يقنع، انما كله بالابهار والسحر. سحر البيان ممكن، سحر العرض ممكن، ودايما هم بيستغلوا ان اهل الايمان دايما وسائلهم ضعيفه. يقول لك انت يا دوبك بتعمل انت فيديو كده تقول كلمتين، هو معاه مسرح ومعاه دول ومعاه فلوس ومعاه عروض ومعاه منصات دوليه بيعرض بضاعته فيها، فالناس بتروح لان دي بضاعه شكلها شيك وبتاع، سحر. لكن المحتوى صفر بالنسبه للمحتوى اهل الايه الايمان. فلما نبدا احنا دلوقتي وسائلنا بقت واحده، لان دوت زي الملك ده جليس الملك، فخلاص مفيش انت انت في السطوه زي على الناس، فباقي الحجه بالحجه بس. هنا مفيش غير ان انا استعمل الوسيله الثانيه وهي البطش، لان مفيش الاحتمال اللي في النص ده، لا اما تتسحر واقنع ومفيش اقناع، واما تتسحل. تتسحر هي هتتسحل، مفيش حل، مفيش في النص اقنعك. فما فيش بقى ان الملك مثلا يجيب له ناس يقنعوه، طب تعالى اقعد مع الشيوخ بتوع الالحاد بتوعنا نفهمك، ما فيش الكلام ده. هو يتقتنع بالابهار يا اما السحل هو اللي هو الوسيله الثانيه. عشان كده العالم دلوقتي بيتعامل مع المسلمين يا اما تقتنعوا بقضايانا، واما ايه الاضطهاد والضغط والتهميش والكلام اللي انتوا فاهمينه ده، تمام. فاما ان انت تقتنع بالقضيه او هنقفل صفحتك ونعتبرك اي كلام هتكتبه ضد الايه الشواذ والكلام ده يبقى صفحه مضاهضه للحقوق البهلبيه، فاهم؟ خلاص انت الفيسبوك يقفل لك باي معايير المتشدده المتخلفه الفظيعه، مفيش اي مواجهه يعني، فاهم ازاي؟ هو البطش بس. البطش دلوقتي ليه كذا صوره من البلوك، يعني ده احد انواع البطش اللطيف يعني، لكن دوت البطش بتاعه ما كانش لطيف خالص. مسكوا تعذب عذاب مش قادر، مش هينفع تتخيله، لدرجه ان هو دل على الغلام. وهذا فيه دليل على ان ان هذا الامر جائز، ان انسان اذا عذب عذاب فعلا رهيب لكي يدل على شخص اخر، شخص صالح حتى، فله ان يفعل ذلك ولا يأثم. ان واضح هنا الغلام نفسه دل على الراهب، الغلام نفسه دل على الراهب، فهذا الامر والله تعالى اعلم جائز. فحتى لو كان في ضرر على اللي هو هيدل عليه، لكن الامر ده يعني كما هو واضح في الايه في القصه ان هذا الامر يعني يجوز في حال عذاب مثل هذه الايه مثل هذه الطريقه. والعجيب ان الراجل دوت زي ما هنشوف استحمل الاكل، بعد كده هيتقتل صح. ان اولا في حاجتين، الحاجه الاولانيه القتل اهون من العذاب، يعني القتل ارحم من العذاب، ان انت هتتحمل حاجه بسيطه وتعدي، اما العذاب فبيطول، تمام. الامر الثاني ان هو المساومه هنا مش ان انا اقول على واحد، المساومه الثانيه على الايه على الايمان، وهنا مفيش احتمال مفيش اختيار، تمام. هو اختار على طول الايه القتل. فلا عايز اقوله يعني ان ده اختياره، وخلينا نشوف ايه الفايده اللي بعد كده. الفايده اللي بعد كده ان الله سبحانه وتعالى من سنته ان يبتلي اولياءه، ودول احب الناس اليه، احب الناس اليه في القصه الغلام والراهب وليه والجليس، ودول اكثر ناس يعني خدوا من البلاء كوم حلو يعني. فهذا فيه سنه الله سبحانه وتعالى انه يبتلي اولياءه. سيدنا عمر اتقتل يا جماعه، سيدنا عثمان اتقتل، سيدنا علي اتقتل، يعني خلاص واضحه. او كاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لماذا يبتليهم؟ يبتليهم لان هذه اصلا هو الحياه كده، الحياه ابتلاء. يبتليهم لانه يحبهم، اذا احب الله قوما ابتلاهم. يبتليهم ليرى عبادات لا ترى الا بالابتلاء، كالصبر والدعاء والاستغاثه والاستعانه وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقال تعالى في السوره ويتخذ منكم شهداء، فاتخاذ الشهداء امر يحبه الله، وهذا لا يحصل الا بالابتلاء. فالله يبتلي أولياءه ليرى منهم العبادات التي يحبها التي لا يمكن أن تحصل إلا بالابتلاء. ثم هم نفسهم ما بيتضروش بحاجة، فهم بين تكفير سيئات، رفع درجات، شهادة، كده كده ومحدش فيهم خسران أي حاجة. طالما إيمانك ما راحش يبقى أنت خسرش أي حاجة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يبقى هتبقى فيه في دنيانا، ما لازم مصيبة، يبقى ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، بس خلصت كده، هي دي خلاصة الحياة. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يا ديت أنت كده عند ربنا مية مية خلاص. وأكيد هيبقى فيه مصاب في الدنيا، لأن ده وإلا ما فيش حاجة اسمها ما فيش خالص دي. يعني المصيبة تجي لك في الدين يا في الدنيا، فتقول يا رب ما تكونش في الإيه؟ في الدين. فهتيجي في الدنيا، اللي يحلها إن لا تجعل الدنيا إيه؟ أكبر همنا، عشان لما تحصل إيه؟ الموضوع يهون علينا. تمام؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الإيه؟ مصائب الدنيا. مصائب الدنيا تهون باليقين وبالزهد، بالزهد وباليقين، تهون الإيه؟ تهون مصائب الدنيا. قاعدة العظيمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حط لنا بعد حادثة الطائف في دعاء، قال اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. تمام؟ فالشاهد يعني إن ده بنعرف دي سنة في الطريق، أحسب الناس أن يقولوا أمنهم لا يفتنون. طيب خلاص، الرجل ده دل على الغلام، فجاء بالغلام أهلا، وصل الغلام إلى الملك. الغلام بقى مع الملك، الملك ما خدوش على طول على السحل، لا، اول ما بدا قال ايه؟ قال اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ به الاكمه والابرص وتفعل. قال اني لا اشفي احد الناس في الله تعالى. بعد كده فاخذه فلم يزل يعذبه. هي في حاجه تانية حصلت مع الغلام غير اللي حصل مع جليس الملك، وهي محاوله الايه؟ الاستماله، محاوله الاحتواء في البدايه. ليه؟ لان جليس الملك هتحتوي ايه؟ ما هو ده جليس الملك، يعني الموضوع مفضوح خالص يعني. تمام؟ هو مفيش فايده من احتوائه، لان هو شخصيه غير مؤثره بالنسبه للعامه. لكن دوت ممكن استغل تاثيره لمصلحتي انا، واستعمله مزيد من توطيد ملكي. فده شخصيه مؤثره في العوام، في الناس كلها، كل مشهور، اشهر واحد في المملكه الغلام. طب ما انا قبل ما اعذبه او قبل ما اقتله، طب ما احاول انا اخليه تبعي. ودي دايما تبقى المحاوله الاولى للظالمين هو احتواء الصالحين، ومحاوله ان هم يقولوا لهم كلام معسول وعروض جميله، بحيث ان انت تنازل عن الكلام المتشدد اللي انت بتقوله دوت، وخليك معانا، احنا حلوين برضو، احنا بتوع دين، وهنعمل لك دين حلو على مقاسنا وبتاع، نظبطها لك. وطبعا هيجي لك ساعتها الفلوس والمناصب وكل حاجه هتبقى تحت رجليك. ففي ناس بتتفتن وتعتقد ان هي كده بتخدم الدين، هو كده بيضر الدين، لان هو كونك القرب ده يساوي، خد بالك. طب ما ممكن، طب ليه الغلام انا ما اختارش اختيار جليس الملك؟ طب ما حلو تبقى قريب من الايه؟ من الملك، لاننا القرب يساوي الايه؟ تنازل. لكن جليس الملك كان قرب بدون تنازل، وفي احتمال عنده للاصلاح. اما الغلام فبيقول انا اصلا عشان اقرب من الملك، واقول حلو ابقى قريب من الملك واعمل تغيير، انا اصلا بدات ايه؟ اتنازل عن الثوابت، وانا هبقى بعد كده بزين الايه؟ بزين الملك وعقدته وفساده، فكده دي ما فيش مصلحه. فرفض الغلام الايه؟ الاحتواء دوت، رفض الغلام الاستماله ديت، لان دوت هيؤدي ان هو انا بخسر الثوابت. لو خسرت الثوابت يبقى ايه اللي فضل لي من ايه؟ من ديني. فاي محاوله للايه؟ للوصول تساوي مطلوب قصادها التخلص من الثوابت، ثوابت الدين، انك تقول عقيده تانية، انك انت تكذب على الله، كل ده مرفوض تماما. اما انك تحافظ على الثوابت، ومساله كلها انك هتقلل الظلم مع تحمل، طبعا ان انت اكيد الدنيا مش هتسلم، بس انت في الغالب في مصلحه ما، هو ده اللي بنتكلم عليه. عشان كده ولما قبلش العرض دوت، فلا في استماله، والكلام هيجر انك انت حلو وبتاع، وبعد كده هيحول مسار دعوته خالص. رفض تماما، وواجهه بالحقيقه اني لا اشفي احدا، عشان بس ابقى واضح ان انا مش بتنازل على سؤال. عايزني كده اهلا وسهلا، وقرب منك وبتاع، ونحاول مع بعض، وانا وانت بقى. لو فاكر ان انا هتغير بالكلام المعسول، وانا مش هتغير، شوف انت عايز تعمل ايه. فاديها له ايه؟ سليمه، اني لا اشفي احدا انما يشفي الله ايه؟ تعالى. كده فهم الملك ان ايه؟ محاوله الاستماله كده ايه؟ مع السلامه، مش هتنفع خالص. والمحاوله دي اللي حاولوها كتير مع النبي عليه الصلاه والسلام، لما كانوا يجي يقولوا له طب نجيب لك نساء، طب نجيب لك ملك، طب نخليك انت نمره واحد عندنا وبتاع، واللي انت عايزه. مفيش طيب بص، ايتي بقران غير هذا، وايه او بدلني يعني، بس احنا متفقين معاك في 70% من اللي انت بتقول، بس في 30% كده مش متفقين معاك فيها، 30 من الثوابت. فما قل ما يكون لي ان ابدله، مع ان ده عرض مغري. يقول لك طب انا هؤمن ب 70% وهو هينغير ال 30. حلو العرض ده؟ لا، هو الدين ده يا تاخده كله يا مش هينفع. انت لو رفضت حكم واحد من احكام الله انت كافر، مش هينفعك ايمان لو قلت الحكم ده مش عاجبني. ما ينفعش، يا تاخده كله ادخله في السلم كافة، ما تفيش نقاوة ادخله، لان الرب الحكم ده هو رب الحكم ده، ادخله في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهنا النبي رفض العرض دوت، يقول له جال وفود قبل كده في عام الوفود، قالوا له نؤمن بيك بس ما نصليش، قال لهم ما ينفعش. يعني ايه بس؟ قال لك لا، الصلاة دي تقيله على قلبنا، هنعمل كل حاجة ما عدا ليه؟ ما عدا الصلاة. قال لهم شكرا مع السلامة، ما يلزمنيش إيمانكم. فالفكرة كده محاولة إن أنا طب أنا أتنازل عن الثوابت علشان بقية الثوابت ما ينفعش يا كله يا ما. فالمهم إن إيه؟ إن الملك عارف إن السكة كده مقفولة، فعلى طول هينتقل للمربع اللي بعديه. إيه المربع اللي بعديه؟ الإقناع. مفيش إقناع، وهنا بقى مع هنا المحاولة هنا استمالة، يعني يخش في الإيه؟ في البطش على طول. فانتقل إلى المرحلة اللي بعديها وهي الإيه؟ ومرحلة الإيه؟ مرحلة البطش على طول. فخدوا بقى الغلام وقال له، طبعا هنا الملك هيعمل حاجة عجيبة جدا، مش هيقتله على طول يعني، يعني هنا كان مع الراجل ده هيعذبه وبعد كده هيقتله، تمام. لكن مع الغلام الأول هيعذبه ويجيب الراية. طب خلينا الأول اللي بعد ما يجيب الراية نشوف هيحصل ايه. فجابوا لغاية ما دل على الايه، دل على الراية، فجاء بالراية ده بقى الايه، ده أساس الأساس، ده الشيخ الكبير قوي. فده اللي لو قدرنا نهزه ممكن اللي بعديه يتأثروا، لو ده ارتد ورجع كل اللي بعديه ممكن يتأثر. فجاء بالرأي فقيل له ارجع عن دينك على طول بقى، فيش ايه، فيش كلام كتير، لان دوت الاساس وده اللي هيجيب غيره. فده لو فاضل موجود مش هينفع، فده لازم يرجع على طول عن دينه، وقدام الغلام وقدام الجليس ان هو ده المطلوب، التأثير يحصل عليهم. ارجع عن دينك. فأبى فيش اي حل معاه، سبحان الله، ارجع عن دينك فأبى. فأتي بالمنشار، منشار اتحفر له حفرة واتربط، اتحفر حفرة في الأرض، وبعد كده انت متخيل بدأ المنشار ينشر في دماغه عادي، في اللحم، جلد، العظم، بدأ تكسر الجمجمة والمنشار شغال، والراجل اتنشر نصين ولم يرتد. شيء رهيب، شيء رهيب، شيء لا يتخيله أحد. ده النبي كان بيحكي الحاجات دي في الايه، في قصه شبه دي كان النبي بيختصرها للصحابه، لما كان يجي له خباب بن الارد جلده سايح، ظهره سايح من كثر العذاب، يقول كان في من كان قبلكم يؤذى بالرجل، فيوضع تحفر له الحفره فينشر بمنشار من راسه الى قدميه ويشق نصفين، فلا يصده ذلك عن دين الله. والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يا خباب ظهره سايح، بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام انت كده مستعجل، لسه شويه، انشف شويه، اللي جاي استحمل شويه، ده في قبلك اتنشروا بالمناشير، احنا ليه خفاف كده؟ انت ليه طري؟ يعني 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 مفترض انسان يا اخواني، مش بقول يتمنى البلاء، لكن يوطن نفسه ان هذا وارد، وارد، ويكون ما فيش مفاجآت. ما تجيش بقى تقول لي احنا ما اتفقناش على كده، لا احنا متفقين على كده، وكل حاجه بتقول لك كده، مش بخوفك، لكن مفترض يكون عندك درجة من ايه، استعداد النفسي ان لو لا قدر الله حصل شيء بلاء مفيش مفاجآت. ده سنة الانبياء، سنة الصالحين، سنة الصحابة، سنة من كان قبلنا، بل حصل فيهم اصلا لا يتخيلوا عقل، لا يتخيلوا عقل. يعني ينشر بمنشار دي ازاي؟ يعني اتعمل ازاي دي؟ منشار يده الكي، يعني حاجة مؤلمة للغاية، يعني حاجة رهيبة فوق الخيال. ولم يرتد. طب ليه لم يرتد؟ مش احنا عارفين ان ممكن واحد لو تعرض لحاجه زي كده انه يقول كلمه الكفر زي عمار بن ياسر، صح؟ في احتمالين. الاحتمال الاول ان الاكراه ما كانش معتبر اصلا في الزمن ده، الحكم الاكراه ما كانش معتبر، يعني حكم الاكراه ده انما كان رخصه لامه النبي عليه الصلاه والسلام، ويستدلوا على كده بقول النبي عليه الصلاه والسلام رفع عن امتي، عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، رفع عليه امتي، فده كانه ما كانش موجود قبل كده. فده قول لبعض العلماء ان ما كانش في زمان حكم الايه، ان المكره ليه ان هو يقول كلمه الكفر اصلا، فاما لو قلت كلمه الكفر تكفر بجد، لان ما فيش حاجه اسمها ايه، اكراه في الموضوع ده، ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إن كان في رخصة، لكن لأن هذا الرجل هو الداعي الأول الإمام الذي يقتدى به، فكان مثله لا ينبغي له أن يترخص، لأن بعدين ضرر هيبقى كبير قوي. فثبت لأنه إمام، ثبت لأنه داعية، ثبت لأنه يقتدى به. عشان كده قالوا إن المفترض أن الشخصين المؤثرة لا تترخص. ليه؟ لأن اللي بعدك كلهم هيترخصوا لو أنت ترخصت، لكن اللي بعدك يترخص وأنت ثبت خلاص، على الأقل في نموذج ثبت ممكن يقلد، لكن لو أنت نفسك ترخصت طب واللي بعدك هيعمل إيه؟ عشان كده الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن لما كان يجلد علشان يقول إن القرآن مخلوق، القرآن مش كلام الله على عقيدة المعتزلة، رفض تماما. هو الوحيد اللي ثبت هو محمد بن نوح، ومحمد بن نوح مات من كتر التعذيب، وفضل الإمام أحمد لوحده، فضل الإمام أحمد لوحده وراح يتعذب. مش متخيل العذاب كان عامل زي ثلاث خلفاء بيعذبوه. لما أحمد قعد أكتر من سنتين ونص بيتعذب، سنتين ونص بيتعذب بس، وبعد كده عملوا له عزلة تمام، بيتعذب عشان يقول بس بخلق ليه القرآن، لكن أبى ذلك. وكان بيقول من الحياة اللي ثبتتني ان انا وانا رايح اتعذب لقيت رجل فقال لي يا احمد اسكت، فانك ان قلت بذلك قال به خلق كثير، قال فثبتني فعلا ما فضلش غيري وانا امام الدنيا دلوقتي، انا ما ينفعش اترخص، فما ثبت علشان كده. عشان كده تحس فدايما الشخص القدوة في مجتمعه، قدوة في عملك، قدوة فيه، مش لازم تكون قدوة عن امام جامد او مش زي الراهب يعني، المهم ان انت شخص بيقتدى بيه. انت مثلا في شغلك، انت مثلا في كليتك، انت مثلا في منطقتك، انت بالنسبه له انت جامد يعني، انت مش جامد ولا حاجه بس انت احسن حاجه هنا اهوت يعني. فتحاول انت ما تتساهلش لان انت تحت النظر، انت بيقتدى بيك. انا مش قدوه بس انا احسن حاجه موجوده يعني، فمثلك ينبغي الا يترخص يعني. فمثلك ياخد بالايه بالاحوط يعني، يشدد شوية علشان اللي بعدك بياخد أقل شوية من اللي انت هتعمله، فيبقى في العادي يعني. لكن لو انت القدوة تساهل طب اللي بعدك هيعمل ايه؟ فالراجل دوت قال ايه؟ لا احنا نصبر واللي يحصل. وفعلا مات رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة تمام. فبعد كده جيت دور على الجليس الملك، قال له ترجع عن دينك، خلاص فشل مع الرهب. طب اللي بعده اي حاجة؟ راح للجليس الملك، ده اللي بالنسبة له عذاب، قال له ترجع عن دينك، قال له ما ارجعش ابدا. شوف خد بالك برضو، نرجع نقول ان من الحاجات برضو اللي ثبتت الجليس الملك الراهب للمره الثانيه، ان هو في واحد قبليه استحمل كده. هل كان الجليس ممكن يستحمل الموضوع ده من غير راهب؟ الله اعلم، وارد ما كانش يستحمل. لكن وجود، عشان كده قلت لك عدم ترخص الراهب انقذ اللي بعده. الجليس بعد كده ما ترخص، الجليس بعد كده رغم ان جليس الملك ممكن يترخص صح، بعد يقول لي طب الراهب ما ترخص ده إمام، طب جليس الملك ما ترخص ليه؟ لأنه شاف الراهب، مع أنه ليه رخصة. لو قلنا بقول أن جواز الرخصة في الأمم السابقة، لكن كونه شاف قبليه واحد ما ترخص خلوه يجي يعني، جات عليا اشمعنى أنا يعني، أنا عايز المنزلة دي عند الله، والأخذ بالعزيمة أفضل تمام. فقال لا والله لا عمل زي الراهب، وعمل زي فعل عجيب والله. شكيب والله، الشخصية عجيبة، أداء كأداء الراهب، رغم ان الايمان ده يومين وده طول حياته 60 سنه وده يومين، في الاخر ده زي ده، ثبت في الاخر ثبت غير عادي. سبحان الله، سبحان اللي بيغير القلوب. عشان كده ما تزعلش لما التزامك يتاخر، ما تزعلش ان انت التزمت على كبر. جليس الملك التزامه يومين بالظبط وصل المرحله دي. فالفكره انا ممكن اتاخر بس اثبت، وممكن اتاخر واجيب واحد بقاله 60 سنه. فليست العبره بمن سبق، ولكن العبره بمن ايه؟ بمن صدق. جليس الملك استحمل وخد الايه، خد بالعزيمه هو كمان سبحان الله، ونشر بالمنشار لغايه ما قتل رضي الله عنه ورحمه الله رحمه واسعه. بقي له الثناء الحسن، وبقي له الدعوات الصالحات، وبقي الناس يقتدون به على مدار الزمان. ثم جاء بالغلام، تعال بقى، فقيل له ارجع عن دينك، فابى طبعا، طبيعي ده الاساس يعني. ولاحظ هنا ان اللي فات ماتوا، طب اللي مات ده خسر ايه؟ ولا اي حاجه، كده كده انت ميت، احنا كده كده ميتين، مت انا بالمنشار، مت على سريري، كده كده ميت. هو الرايب ده لو ما ماتش دلوقتي كان هيموت وهو في الشارع، ده معاده، كانش هيتقدم ولا يتاخر، بس موت عن موت هتفرق تمام. فهو الراهب فاز وجليس الملك فاز، فعشان كده الفوز الحقيقي يا اخواني هو الثبات على المبادئ، سواء انت بقيت ممكن او مستضعف او مقتول، في كل الاحوال انت فائز، لان الفوز ليس في التمكين، والا يبقى اغلب ازمنه الامه الاسلاميه كانت ضايعه، كان الناس كلها خسرانه فيها، ومن العهد المكي كله ملوش علاقه. انما الفوز الحقيقي هو في الثبات. عشان كده ربنا ذكر في سورة البروج كلمة ايه؟ الفوز ايه؟ الكبير، صح؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، سورة البروج اللي بتحكي القصة، فان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الايه؟ الكبير. وده يلفتك، الكلمات دي تلفتك في سورة البروج، ليه ربنا ذكر الفوز الكبير؟ رغم كلمة الفوز، الفوز مع الكبير دي ما جاتش في أي سورة إلا في سورة الايه؟ البروج. دايما الفوز الايه؟ العظيم، الفوز المبين، الكبير، دي حتى الكلمة نفسها مميزة، كلمة خاصة بالسورة دي، لأن الطبيعي إن أي حد بيتخيل الناس دي خسرت، الناس دي ترمت في أخدود، الناس دي اتحرقت، الراجل ده اتقتل، الراجل ده اتنشر، فممكن يجي في بالك ان هم خسروا القضيه، ما خسروش اي حاجه. ربنا وصف اللي حصل ده بالفوز الكبير. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. الفوز مش في الملاعب، الفوز مش في المباريات، الفوز مش في حلبات السباق، الفوز في المبادئ، الفوز في الثبات على الدين في ازمنه الفتن، مهما كانت النتيجه، تمكين، استضعاف، حياه، موت، قتل، تشريف، احتقار، كل ده سواء. مؤمن قال ياسين اتقتل، مؤمن قال فرعون ربنا نجاه، رغم ان ده عند ربنا زي ده، ده مؤمن قال ياسين دعا الى الله، ده مؤمن قال فرعون دعا الى الله. ليه ربنا اختار لمؤمن قال ياسين الموت واختار لمؤمن قال فرعون النجاه؟ عشان تعرف ان السيناريوهات ما تفرقش. ليه مع نفس السيناريو ما حصلش هنا؟ يعني مؤمن قال ياسين اتقتل، مؤمن قال فرعون قال افوض امري الى الله فوقاه الله سيئات ما مكر. طب ليه ربنا ما قالش في مؤمن قال ياسين فوقاه الله سيئات ما مكر؟ عشان انت ما تتعلقش في سيناريو واحد، عشان تعرف ان مش مهم في النهايه ايه اللي يحصل. في نبي مات، في نبي عايش، في نبي اتقتل وفي نبي ممكن ليه، في داعيه اتقتل وفي داعيه فربنا نجاه، في داعيه اترفع على الرؤوس، في نبي عاش طول حياته ملك زي داود سليمان، وفي نبي اتقتل ما شافش اي حاجه خالص، في واحد اسلم معاه واحد، في واحد اسلمت معاه امه، كل ده مش فارق. الفارق الوحيد هو في صبرك، ثباتك، قوتك، المبادئ اللي انت متمسك بيها، ده اللي بيحدد معايير الفوز والخساره بالنسبه لله سبحانه وتعالى. والا فان نوح عند الله افضل من يونس، رغم ان في تقييم النتائج نتائج يونس افضل من نتائج نوح عليه السلام، صح؟ ده 100,000 او يزيدون، وده كبير 100 مثلا، تمام؟ فرق 1000 ضعف، لكن عند الله نوح افضل من يونس عليه السلام، لان قوه نوح، ثبات نوح، صبر نوح كان اعلى من قوة يونس رغم جلالة يونس عليه السلام. لكن الفكرة ان ربنا بيعتبر معايير الفوز هو المعايير الداخلية في الاساس، مش الخارجية، مش التمكين نفسه، مش وضعك اللي نفسه، مش ادباعك نفسهم، انما ما في قلبك انت من الاعمال والصبر. عشان كده كل الناس اللي في خص دي فازت، لان حققوا كل المطلوب، صبر والثبات واليقين والتمسك بالدين والمبادئ عملوها كلها، عشان كده ربنا سماهم فازوا فوز ايه؟ كبير. جاء بالغلام يرجع عن دينك، طبعا ابا، فالملك هنا يستعمل بقى معاه اسلوب طويل المدى شويه، هنا مش هيقتله على طول. ليه؟ ان ده بطل شعبي، ده لو اتقتل هيبقى هيحصل اثر عكسي عند الناس بالنسبه لها ده بطل شعبي، فكل ملك يقتله ده هيخلي الناس تتعاطف معاه، وده اللي هيعمله برضو الملك بغباءه في الاخر، يعني هو في الاخر هيقتله قدام الناس، يعني اذكى واذكى. يا ريتك قتلته مثلا في المستخبي والخبر طلع كده على استحياء، لا ده هيعمل اغبى من اللي كان يعمله في الاول، هيقتله قدام الناس، بس هو هيكون فقط صواب وخلاص بعد اللي هيشوفه من الغلام. لكن هو ما قتلوش في الاول لان ده شخصيه مؤثره، بطل شعبي، قتله هيعمل صدى في المملكه كبير، لكن الرائب وجليس الملك محدش يعرفهم، مش مشكله دول يتقتلوا ويدفنوا ومحدش حس بيهم، لكن الغلام هيسمع، فقال لك لا انا مش هقتله، انا هعذبه شويه، ولو قتلته هقتله بطريقه تبان ايه زي ما بيقولوا كده قضاء وقدر، يعني وقع من الجبل، غرق في بحر، انا ما حدش يجي جنبه، فهيقول له جنوده خدوه واطلعوا بيه جبل وارموه من هناك لو فضل على دينه لغايه الاخر. هو هنا بيستعمل برضو طريقه طويله، عارف موعد ياخدك ويقول لك انا هرميك فوق الجبل، هنقعد ماشيين ساعتين السكه، هتقعد انت تفكر 1000 مره ويبقى عندك ألف فرصة ان انت تراجع نفسك. غير ما اقول لك هقتلك برصاص تقول لي اقتلني تيك ايه ده بجد ما لحقتش استنى ان كنت هتردد كمان شوية. لكن انا لما اقول لك طب يلا وعلى الجبل وهنطلع انت هتقعد ايه في عذاب لوحده في الايه في السكة ممكن يخليك تراجع نفسك. حتى استعمل طريقة طويلة قوي اللي هي فعلا تعذب اي حد بس عادي ولم هادي جدا وطلع على الايه على الجبل كما في الرواية. ثم قال بقى الدعوة العظيمة قال اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت. حاجة خطيرة جدا اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت. اولا ثقة عجيبة ان الله يقدر على ذلك لدرجة انه فوض له تماما كيف يتم هذا لا يهمني. وده حاجة جميلة في عندما تسأل الله شيء فوض له الكيفية. احيانا مشكلتنا في اعتقادنا ان ربنا لم يستجب ان انت افترضت كيفية معينة لما يقول اللهم ارزقني مثلا زوجة صالحة تمام وانت دماغك في واحدة معينة فلما بتجيش بتقول يا ربنا ما استجب ليش ليه انت اللي حطيت لربنا الكيفية وده مش من حقك تمام يا رب اشتغل شغلانة حلوة وانت دماغك شغلانة معينة لما بتجيش بتسيء الظن بالله. فيعني يا ريت تقول اللهم ارزقني بما شئت وكيف شئت اللهم اختار لي زوجة صالحة بما شئت وكيف شئت. فوض شوية ما تبقاش رب جوه الدعاء ما تقولش كمان تبقى انت بتدبر كمان تقول يا رب لا هو ده ولو مش ده يبقى انت ما استجبت مالك. خلي عندك تفويض بحيث لو جات اي زوجة مبسوط يبقى هي دي اي شغلانة ان شاء الله هي دي انا قلت يا رب كيف شئت ما تبقاش انت ضيق الافق. فاللهم اكفينين بما شئت وكيف شئت ازاي امتى فين مش مهم. حسن تفويض حسن ظن بالله ثقة في تدبير الله اكيد تدبيره احسن من تدبيري. هو ما يعرفش هيحصل ايه ما انا ما اعرفش هيحصل ازاي هطلع منهم انا مش عارف. هل كان يتخيل هيحصل زلزال حاجة فوق الخيال تماما زلزال مش زلزال عادي زلزال يهز جبل تعرف الجبل ده اصلا ده ربنا بيثبت بيه الارض فزلزال يهز جبل ده زلزال يعني تمام هز القلوب وهز الأفئدة وكل حاجة يعني شيء مخيف جدا. انا متخيل الزلزال كان مخيف جدا لدرجة ان يهز الجبل لدرجة ان فوق الجبل يقع منه يعني مش بس هز الجبل هز الجبل لدرجة ان اي حد واقف فوق الجبل وقع تعرف يعني جندي يقع من فوق جبل بسبب رجة جبل يعني هو الزلزال كان عامل ازاي يعني ربنا دبر امر فوق الخيال لدرجة كل الجنود وقعوا. والعجب ان الغلام اللي هو اضعف واحد في المنظمة ما وقعش واقف عادي ما حصلش اي حاجه ليه ونازل عادي على الجبل ولا كان في حاجه حصلت. حاجه عجيبه والزلازل الحاجات اللي بيقف الانسان قدامها فعلا يعني ليه ربنا اختار هنا الزلزال والمساله دي عشان الغلام لما يرجع ويتسمع الزلزال يمكن الملك يبقى عنده دم ويتاثر. ان في احداث كونيه الملوك نفسهم بيقفوا قدامها ايه عاجزين بيكتشفوا ان هم مش ملوك خالص. تعرف لما الراجل قال له ايه قال ربي الذي يحيي ويميت قال ايه انا وحش في حاجات ممكن ايه تتكلم فيها وتظن ان فرحت اداله القتله قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق وياتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. في انواع من الاحداث الكونيه بتبهت اي كافر زي الزلزال زي العواصف زي البراكين زي الايه زي مثلا الفيضانات. الحاجات دي مهما كنت انت ممكن او ملك هتقف قدامها تكتشف ان انت عاجز. ربنا حتى اختار ان الرساله اللي توصل للملك زلزال وحركة موج وبحر وبتاع اللي هو أي طاغية بيقف هنا بيسلم. لكن العجيب إن كل الرسائل اللي ما أثرتش في الملك حاجة عجيبة والله. الغلام نزل من الجبل العجيب إنه رجع للملك برضو ده سؤال بيطرح نفسه. طب إحنا عرفنا جليس الملك ليه رجع للملك أنت مؤثر وبتاع والكلام دوت طب أنت الغلام ما هربتش ليه. في الرواية إنه عاد إلى الملك برجليه وداخل عليه. تخيل الملك اصلا ايه ده انت جاي لوحدك ليه فين الجنود فما قالوش سابه كده في حيرته وسابه ذليل وسابه وضيع حتى مش عارف اجابه السؤال دوت هو نفسه مش عارف. يعني بان عجزه من عده جهات. طبعا هو جليس الملك قاعد مش لوحده اكيد حواليه ناس. فلما انت قدام الناس كلها بتسال على جنودك حاجه محرجه جدا. يعني لما انت مش عارف انا راجع ازاي لما انت مش عارف ايه اللي حصل فيا لما انت ما قدرتش بكل جنودك تقتلوني الموضوع بقى وحش جدا. وده اللي هيخلي الملك ياخد قرار غبي في النهايه غبي بالنسبه له بس بالنسبه لنا كان ممتاز يعني تمام ان هو فقد صوابه لان شكله بقى وحش جدا قدام كل اتباعه. هو ما بيقعدش لوحده كل اللي حواليه ومحرج جدا. لا عرفت اقتل الغلام ولا عارف جنودي فين ولا عارف ايه اللي حصل لهم ولا انت رجعت ازاي. والغلام ايه سابها له عمية عشان يزداد احراجه. فلما قال له اين جنودي قال كفنيهم الله تعالى. سيبه بقى كده ايه يضرب دماغه في الحيط ونسب الامر لله برضه. ما قالوش انا جامد وكرامات وانا التنين وبتاع، ما فيش الكلام ده، انا عادي جدا انما هو ربنا. وده لسه رسائل بتوصل، خد بالك الاخبار بتخرج برضه بره المملكه وبتسمع يعني، والكلمه دي بتوصل كفنيهم الله تعالى. رسائل بيبعتها الغلام ولعلها تخرج بره المملكه وتنتشر في الناس ان الملك معرفش يقتل الغلام. الله رب الغلام انقذ الغلام. دي رساله بتوصل. عشان كده لما الملك نفسه يقول بسم الله رب الغلام دي هتبقى القضيه. دي مش اول رساله وصلت للناس، واخبار المملكه بتتسرب اكيد، واكيد الناس بتسمع من بعيد في حاجه بتحصل جوه. بيقولوا ان الغلام بيقولوا انه حاول يقتلوه، بيقولوا هو مختفي، لو مش باين ليه الغلام فانا وده مش كانوا بيروحوا له عشان الشفاء والكلام ده؟ فين الغلام؟ راح فين الغلام؟ تمام، هو مش باين ليه؟ يبتدي الكلام يتنطور، ده هناك ده بيقول لك ده بيعذبوه ده بتاع ده بيقول لك خدوه بيحاول. ده سمعنا ان هو ربنا نجاه، ربنا يا رب، رب الغلام قال اللي هو بيشفينا ده اللي هو ما في مؤمنين دلوقتي، خد بالك وسط الناس في مؤمنين. ايوه يا جماعه رب الغلام انتوا مش عارفينه، في دعوه شغاله بس مش بقوه دعوه الغلام، بس كلمه رب الغلام ويموت الغلام بسببه التعاطف مع الالم، مع الغلام مات، مع الظلم، مع ان الملك نفسه بيقول رب الغلام. لكن السلام اتاك ما كان ايه تحذر. المهم يعني ان الغلام ذكي بشكل غير عادي. هو راجع ليه؟ ده السؤال. راجع ليه؟ راجع لان الدعوه لسه لم تتم، والناس اللي موجوده في بعض المؤمنين لكن لا يكفون للدعوه، وانا لسه ليا دور، واختفائي هيضر الدين. تقولي طب ما هو راجع عارف ان ممكن يتقتل. وهنا دي الموازين بقى اللي احنا بنقولها، ان مصلحه الدين دائما مقدمه حتى على مصلحه الايه؟ النفس. اذا غلب على ظنك انك وجودك يخدم الدين خدمه جليله حتى وان زهقت نفسك في النهايه، فهنا لك ان تختار مصلحه الدين. والا فالجهاد نفسه قائم على ايه؟ قائم على مصلحه الدين. وانا لما بجهد يحصل ايه؟ احتمال يحصل ايه؟ هموت. طب ينفع واحد يخش يموت اذا كانت مصلحه الدين؟ فدايما المصالح، حتى يقول لك المصالح الخمسه، الدين والنفس والعرض والمال والكلام ده، مصلحه الدين نمره واحد، مصلحه النفس نمره اثنين. اذا تعارضت مصلحه الدين مع مصلحه الايه؟ النفس، فيقدم الانسان مصلحه الدين على مصلحه النفس. بس مصلحه الدين اللي بنتكلم عنها هي المصلحه الايه؟ العامه. لكن المصلحه الشخصيه اللي هو تدينه هو نفسه، احنا قلنا ليه مخرج اجازه للشرع، اللي هو في حاله الاكراه ممكن ينقذ نفسه بكلمه يداري بيها بس مش حقيقيه، الا من اكره وقلبه ايه؟ مطمئن بالايمان، لان هنا ما حصلش خساره في الدين. هو حافظ على دينه وسلم جسده. لكن لو انا دلوقتي لو هربت بجسدي، مصلحه دين الناس، الناس اسلام مش هيوصل لهم، الناس كفار، مش بنتكلم ناس مؤمنه مثلا، ناس كفر، وجودي ممكن يسبب ايمانهم، واحتمال اموت في سبيل كده. اختيار صحيح، لان ايمان الناس مصلحه اكبر من سلامه ايه؟ نفسك نفسها. فالغلام كان بيختار دايما يرجع، ولما رجع قال لهم طب خدوه بقى في سفينه وروحوا بيه على البحر، ولو ما اسلمش ارموه فيها. وفعلا خدوه في السفينه، فقامت الايه؟ الريح والامواج لغايه ما القت كل الناس من السفينه، فالغلام ما حصلوش اي حاجه كالعاده، ورجع بالسفينه ورجع الى الملك. العجيب ان الملك كل ده لم يعتبر باي حاجه من ايه؟ من المشاهد اللي هو شايفها ديت. فسبحان الله الملك ده امره عجيب، فلم يتاثر لا بالغرق ولا بالايه ولا بالزلازل ولا بالفيضانات ولا بالكلام ده، لم يعتبر. عاد اليه الغلام، وبعد كده بقى ايه؟ بدا الغلام ياخذ مقاليد الامور. بعد طبعا الراجل خلاص شكله بقى ايه؟ السلامه كده. هنا بدا الغلام هو اللي يتكلم. قال ايها الملك، اي قال انك لست بقاتل. قال الغلام للملك انك لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به. انك لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به. وانا الغلام قال الجمله ديت، والله تعالى اعلم، بالهام من الله سبحانه وتعالى. لان هو الغلام مش نبي، فمش ممكن يكون بيجي له وحي. فما فاللي هم دون الانبياء الصالحين والاولياء وكده، لما بيبقى عنده حاجه كده بيعملها بكل ثقه، تقدر تقول ان هي مش منطقيه قوي، بتبقى نتيجة عن إيه؟ إلهام. زي أم موسى، أم موسى ألقت إزاي ابنها في اليم؟ إلهام. وده حاجة من كرامات الله للصالحين، يلهموا شيء فيقع في أنفسهم موقع اليقين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إذا خفت عليه فإيه؟ ألقيه في اليم. الوحي ده مش ملائكة، هي مش نبية، إنما إلهام بيقذف في قلب الصالح. فالله أعلم اللي حصل غلام إنه قذف في قلبه هذا المعنى، ربنا ألقى في روعه هذا المعنى أنك لن تموت، لن يستطيع الملك أن يقتلك، ودل عليه المشاهد، عارف خلاص إن طالما حصل دي ودي أكيد دي رسالة من ربنا إن الملك ده مش هيقتلني، وربنا أراد أمر تاني بقى. وده اللي بيرجعنا نقول إن الغلام نفسه بدأ يستوعب وليه السيناريو اتغير. أنا كان اختياراتي في الأول إن ما ينفعش المواجهة، يبدو أن الله دبر دي أمر آخر، فبيبتدي يشتغل على الحسابات الجديدة اللي هو فهمها من ربنا، وغلبت الظن بدأت دلوقتي تتغير. استوعب، أنا بجيب لك من أول لآخر دلوقتي، غلبت ظن الغلام في أول القصة إن المواجهة مع الملك مستحيلة، وبالتالي كان شغال في السر، دلوقتي غلبت الظن اتغيرت، حسابات الواقعية اتغيرت، لأن كل الأحداث بتقول لا أنا وضعي مختلف دلوقتي مع ربنا خالص، وفي إلهام، فبدأ دلوقتي يواجه الملك. طب ليه ما قالوش في الأول خالص لما كان راحلوش قال له إنك لست بقاتلي؟ المعايير ما كانتش كده، الواقع كان مختلف، الموازين كانت مختلفة، دلوقتي الموازين في صالحي، وأنا حاسس إن الموازين في صالحي، وحاسس إن في فارق مؤثر جدا حاصل، ودل عليه الأحداث الأخيرة. فبدأ يتكلم يواجه الملك في الحالة دي، بس يعني مش عشان ده أصل وده الطبيعي، لكن ده استثناء، دي حاجة استثنائية حصلة. قال إنك لست بقاتلي، قال الغلام للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. انقلبت الموازين، صار الغلام هو اللي بيأمر الملك. دايما بحب أصور المشهد ده، حط نفسك مكان الغلام، مش هقول لك إنك أنت مكان الغلام، حط إن الغلام ده بيمثل الدعوة، بيمثل المنهج الصحيح. وشيل الملك وحط أعداء الدعوة في كل زمان ومكان، أعداء الدعوة في كل زمان ومكان. وعايزك دايما تاخد النفسية ديت وتحفظ الجملة ديت وتقول الكلمة دي بكل ثقة، كأنك أنت لو أنت الدعوة، لو أنت المنهج، لو أنت العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، تقول أي جهة أخرى إنك لست إيه؟ لست بقاتل. فالإنسان بيطمئن إذا كان مع المنهج الصحيح. الخطر كله إن أنت تبقى برة، لأن أنت لما بتبقى بعيد عن المنهج الصحيح، بعيد عن الدعوة الصحيحة، أنت حطيت نفسك في خانة غير مضمونة، مضمون لها الحفظ ولا الرعاية ولا العناية. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قال ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز، قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. كل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كل الآيات بتقول إن أنت إذا كنت في الصف ده بتنال تمام العناية وكمال الرعاية. أنا بكلمك أنت مش شخص، بكلمك إنك أنت دعوة منهج سليم. لما أنت بتكون في الفئة دي بتبقى أنت مطمن إن أنت منصور، مش لازم منصور بشرط، ممكن تموت عادي، بس الرسالة اللي أنا بحملها ما بتموتش، وده بيخليك مبسوط، خليك بتكمل وأنت مش قلقان على الرسالة. أنت فخرك إن أنت بتحمل الرسالة دي، وان انت سبب من اسباب نصرة الرسالة دي، بس مش واقف عليك. الرسالة دي كلها بتقول للظالمين انك لست بقاتل، مش بقى حتى تفعل ما امرك به اصلا ولا اي حاجة، انك لست بقاتل وخلاص. الرسالة الدعوة دي ما بيموتش، المنهج ده بيموتش، الاسلام ما بيروحش، الاسلام ما بيموتش، المنهج الصحيح ما بيموتش. الله سبحانه وتعالى يحفظ الدعوة ويحفظ المنهج ويحفظ الاسلام بيك من غيرك، الا تنصروه فقد نصره الله. فالامان الوحيد ليا ان انا اكون جوه المنهج الصحيح، جوه الدعوه الصحيحه. والخطر كله ان انت تطلع بره. لو انت طلعت بره وعشت طول عمرك معافى انت في خطر، ولو انت جوه وعشت طول حياتك في ابتلاء انت في امان. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ربنا ذكر ان قال اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن بص بقى الاستدلالات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تعرف تتحرك في الدين بالنفسية دي؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عاملون، وانتظروا إن منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسيطة جدا. بس احنا نتحرك ليه بقلق؟ لان انت مش ملتزم بجد. انت ملتزم بجد وفاهم منهج بجد ودعوة بجد وشغال بجد، تمشي مطمئن. ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، كده كده الدعوة منصورة بينا من غيرنا، تمام؟ فبالتالي انا جوه كيان، جوه منهج بيبعت رسالة لاي حد انك لست بخاطئ. ما تقلقش، تخافش على الدين، تخافش على الدعوة، تخافش على المنهج، تخاف على نفسك، خاف على نفسك. الدين انك لست بخاطئ، المنهج انك لست ايه؟ لست بخاطئ. ربنا بين، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة المكرين، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قال تعالى عن قوم نوح، فوق 1000 سنة إلى 50 عام، قال ومكروا مكرا كبارا، في الآخر كانت العاقبة لنوح وللمؤمنين، صحيح؟ قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني المكر بتاعهم مش يزول به المؤمنين، يزول به المؤمنين بالجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. معاني عظيمة ينبغي ان انت تستحضرها وانت بتتمسك بدينك، بتتمسك بدعوتك وتمسك منهجك، وان انت واقف في صف بيقول لاي حد انك لست ايه؟ انك لست بخاطئ. نود عليه السلام قال لقومي، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ من ناصيتها، ان ربي على صراط المستقيم. نوح عليه السلام قال فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون. ايه ده؟ ايه القوه دي؟ قال الله تعالى ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. قوه لما انت تكون في منهج صح، ثابت صح، ملتزم صح، عقيده صح، فكر صح، عباده صح، سلوك صح، اتكلم وقول انك لست ايه؟ انك لست بخطر. الغلام بيقول له بص مالكش ان انت تجيب سهم من كنانتي تضربني بس لازم الناس كلها تكون موجوده، تجمعهم في صعيد واحد وتقول بسم الله رب الغلام هموت على طول. الراجل من كتر الهزيمه النفسيه استجاب. حاجه عجيبه جدا، مش عارف استجاب ليه. جمع الناس في صعيد واحد وخد سهم من كنانتي الغلام وقال قدام الناس كلهم بسم الله رب الغلام وضرب السهم فمات الغلام. والغلام هنا ضحى بنفسه من أجل الدعوة. ده يرجعنا للقاعدة، الإنسان من أجل دلوقتي عنده احتمالين، يسلم جسدي ويظل الناس كفار، الحل الثاني أموت ويؤمن الناس. طبعا الحسابات بتقول أن يضحي بالجسد، يضحي بجسمه، يكون هو بعد بيقول لك إزاي يتسبب في قتل نفسه. تسبب في قتل نفسه من أجل نصرة الدين، من أجل إيمان الناس، فدي مصلحة ضخمة جدا وصاد مفسدة محدودة، وهي مش مفسدة في الحقيقة، هو في الآخر هيروح لإيه؟ الجنة. فضحى بجسمه، لكن عشان كده الأمر ده ما يصحش إذا لم يكن هناك مصلحة. يعني ينفع يتسبب في قتل نفسه بدون مصلحة للدين؟ لا يشرع ذلك، تمام؟ لكن لو كان في مصلحة كبيرة متحققة للدين فعلا ومقابلها إن هو هيضحي بنفسه يشرع له ذلك. فالغلام دل على قتل نفسه، ده مش انتحار، إنما ده استشهاد فعلا، لأن هو هنا هيموت في سبيل نصرة الدين حقيقية. مش هيؤدي، لو كان إن هو هيقتل نفسه لسبب إن هو هيؤدي المفاسد بعده، ضرر لمن بعده، أذية للدين بعد كده، إذاء للصالحين بعده، فلا يشرع له ذلك. أما إذا كان قتله لنفسه أو دلالته على قتل نفسه تؤدي إلى تمكين الدين في قلوب الناس، نصرة الدين من بعده، زي ما كان مثلا ممكن صحابي لما المعركة تبقى إيه في الأول هادية كده، يروح داخل في صفوف المشركين إيه؟ يروح يضرب فيهم بتاع يموت، بس على ما مات قتل له 10-20 واحد، سخنت الايه المعركه، فكان موته سبب في نصره الايه في نصره الدين. فده مثل ذلك يشرع. لكن انا مستضعف فرحت عملت حاجه زي كده، فطبعا ما عملتش اي حاجه في الاخر، ان انا كنت ضعيف، فجي الظالمين بطشوا بقى ومسحوا اللي ورايا، لا يشرع ايه ذلك، مساله بتتقاس. لكن هو هنا اسهل ازاي؟ قال لك انا هموت بس الناس هتؤمن، مصلحه ضخمه جدا، مفسده محدوده، انا لوحدي اللي حضر. طيب ممكن واحد يقول طب ما هم هيتقتلوا بعدين، عندنا هنا اختيار جوه الاختيار، هم دول اصلا مؤمنين اصليين ولا كفار؟ هم كفار، يبقى انا عندي الاختيار، الاختيار الثاني، هم دلوقتي انا هقتل نفسي في سبيل ان هم يؤمنوا، وبعد ما يؤمنوا غالبا هيتقتل. طيب ألغي الموضوع خالص، أنا أسلم وهم يسلموا ويموتوا كفار، ولا أنا أموت وهم يموتوا بس يموتوا مؤمنين؟ إيه المصلحة الأكبر؟ يموتوا مؤمنين. عشان كده لو كانت المسألة إن هو هيموت وأصلاً الموجودين كلهم مؤمنين وهيموتوا بعديه من غير ما يزيد إيمانهم ولا أي حاجة، لا دي مسألة تانية. يبقى كده أنا بتكلم أنا مؤمن وهم مؤمنين، فأنا أموت ما عملتش أي حاجة وهم ما فيش حاجة زادت عليهم وهيموتوا برضو بعديه، لا دي مسألة تانية، أنت كده ضرر بدون أي مصلحة. لكن أنا بتكلم هنا في مسألة تانية خالص، أنا مؤمن وهم كفار أغلبهم كفار، فإما أنا أعتزل تماماً أبعد وأسلم بجسدي هم يفضلوا كفار ويموتوا كفار وولادهم يموتوا كفار من بعديهم، أو أنا أموت وهم يؤمنوا وغالبا هيتقتلوا بعديها بس هيموتوا مسلمين. فحسابات الشكيب ولا القصة دي صعبة جدا، كلها موازنات، كلها موازنات وكلها قرارات صعبة جدا جدا، مش أي حد يعرف ياخدها. اختار الغلام إن أنا أموت وهم يموتوا بس يموتوا إيه؟ مؤمنين، لأن ما ضحاش بيهم وبالعكس ده خدمهم أحلى خدمة، وخدم ولادهم وزوريتهم، زوريتهم ماتوا على الفطرة. وفعلا مات الغلام، كل الناس امنت دخلوا في الدين، وبعد كده الراجل جن جنونه فامر الجنود يحفروا الاخاديد، وبدات قصة اصحاب الاخدود بقى هنا الاخدود اللي هي الاخاديد اللي اتحفرت في الطرق، وامر جنوده ان يلقوا الناس في الايه في النار، اللي ما يؤمنش يلقى في النار، وبدا يحشروا الناس. العجيب مش ان العجيب في القصه دي، بقول لك دايما في شخصيات كده مميزه في القصه، احنا قلنا مين الشخصيه المميزه؟ اللي هي الجليس الملك. شخصية على الناحية التانية نعجب الشخصيات جنود الملك. طب الملك نفسه ايه؟ يعني الملك رجل تعبان، طب جنود الملك ما تأثروش بكل المشهد ده ازاي يعني؟ ده اللي بقى الناس اللي هم العجيبة اللي هم لا دنيا ولا آخرة، دول يعني ضايعين خالص، طب دول ما تأثروش ليه؟ زي جنود فرعون كده، دي في ايه؟ ففعلا اللي قرب من الناس دي بيتلط بقى معهم. فالفكرة ان هو ايه عمل اتحفرت الاخاديد رموا الناس، وفعلا اتحفرت الايه النيران ده لغايه السماء، والامر اللي ما يرتدش تلقوه في النار. وفعلا في الروايه الاشهر اللي هي المشهوره ان هم القوا في النار وخلاص. في روايه بقى ثانيه عند الترمذي فيها تفاصيل شويه، الروايه ديت انه لما امروا بذلك، لما امر الملك بذلك طبعا خافت النساء والذريه، في الروايه انه خافت الايه خاف النساء والذريه، فقال الرجال، النساء والذريه طبعا ضعفوا، الستات خافوا على عيالهم كله هيترمى، فقال لهم الرجال لا نار بعد اليوم. يعني دي اخر حاجه هتشوفوها، مفيش نار بعد كده، تاخدوا نار تانية طويله المدى ولا دي وخلاص؟ شوف كلمه ثبتت النساء والذريه، الرجاله ثبتوا النساء والذريه. الرواية بقى شوف بقى الرواية دي خطيرة جدا، رواية الترمذي فيها تفاصيل رهيبة. ده التفصيل الأول، إن الرجال ثبتوا النساء والذرية، وبعد كده بدأ الرجال يلقوا، وبعد كده يلقى النساء والإيه ومعهم الذرية، فبدأ يلقى الرجال والنساء وكله ثابت تمام. في رواية خطيرة جدا نفس رواية الترمذي أنه كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمس النار، يبقى كمان ما تعذبوش خالص، مفيش حد فيهم حس بحاجه من النار لانهم اختاروا خلاص. وزي ما قلنا قبل كده في كذا قصه قبل كده ان ربنا بيبتليك ليرى امره، فاذا راه ارتفع ليه البلاء، زي ما فلما اسلم وتله للجبين، خلاص مش الذبح مش مقصود لذاته، مجرد ما قفزوا في النار خلاص مش مطلوب الحرق، هو كان مطلوب انك تقفز بس، اثبت كده لله انك نجحت في الاختبار، بقيت الاختبار مش مهم خلاص. فكانت تقبض أرواحهم قبل أن تصل إلى النار، وهذا يصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد لا يشعر من ألم الشهادة إلا كمثل إيه؟ كمثل القرص، هو ما حسوش إلا بالقفزة نفسها بس، كانت تقبض الأرواح قبل أن تصل إلى إيه؟ إلى النار، فسلموا حتى أبدانهم سلموا، ولادهم سلموا، وفيش أي حد اتحرق فعلا. الرواية بقى اللي في الروايتين بقى دي وغيرها، إن في امرأة تقاعست لأنها كانت تحمل رضيعا، تحمل رضيع، والمرأة دايما قلبها على الرضيع غير أي حد، ولادها الكبار ممكن، لكن الرضيع يصعب على الواحدة، فهم؟ فتقاعست، فنطق الغلام وقال يا أمة الله اصبري فإنك على الحق، فألقت نفسها وولدها في النار. تقول طب ألقت نفسها، طب ما تسيب ولدها، نفس الحسبة، أسيب ابني ليهم يربوه ويعيش على الكفر، ولا انا اخده بايدي ارميه في النار. انا يشرع المرأة ان تلقي ولدها في النار اذا كان الاختيار الثاني ان يربى وسط الايه، وسط الكافرين. تخيل، فهي اختارت كده، واصلا ما كانش في اختيارات، اما تسيبه اما تاخده معاه، اسيبه ولا اخده معاه، خدته معاه. هنا المشهد في سنة من سنن الله تعالى، أنه حين يزيد البلاء عن الإيمان يأتيك المدد ليزيد الإيمان ويكافئ البلاء. أنت دلوقتي ربنا بيبتليك، ربنا بيحبك وبيبتليك، فمش مستحيل يبتليك ابتلاء يدمرك. هو أصلا بيبتليك عشان بيحبك، مش بيبتليك عشان تضيع. فلو البلاء، هو البلاء كان على مقاس إيمان الناس اللي موجودة، ما عدا واحدة كان الابتلاء أعلى من إيمان، فتعمل لها عرض خاص، دي لوحدها تعملت معاملة خاصة، ما دي طوعة مننا ليه، ما ربنا بيحبهم كلهم. فإذا كان البلاء أعلى من الإيمان، حين البلاء يرزقك الله إيمان بشكل ما يكافئ البلاء حتى تتجاوزه. عشان كده أحيانا إحنا بنبقى برا الصورة، بنبص من بعيد تقول أنا مش ممكن أستحمل الكلام ده، أنا إزاي طالما ده وحصل لي كده أنا هبيع الدين كله. خش ولما يحصل وخليك كويس مع ربنا وتمام، وخلي ربنا يحبك، لما يحصل هيجي لك المدد الإيماني اللي هيثبتك. وكلنا مرينا مواقف كنا بنشوفها قبل التزامنا، نقول ازاي الناس بتستحمل الكلام ده، حاجة صعبة جدا، ده ابتلاءات شديدة، دخلت جوه عادي كله عادي. ليه؟ كان ساعتها ربنا بيثبتك، بيثبتك بواحد، يثبتك بشخص، يثبتك مش لازم معجزة دايما. يعني امام احمد من حياته اللطيفة، هو رايح يتعذب، رايح يتعذب وكان يعني ممكن يكون اتهز لفترة، يعني دماغه ترددت للحظة، فبيقول فلقيته لصا حرامي، طبعا حرامي ده بيتجلد كتير، فقال يا احمد اثبت فانما هم سلطان ولن تشعر بشيء بعدها. هو امام احمد اول مره اتجلد، بالنسبه له جديده دي، كان ده خبره، يقول والله فثبتني. فشوف حتى ممكن رساله تجيلك في شكل غريب، والله يجيلك واحد يقول لك عم الشيخ والله ما ينفعش انت تعمل كده، انا صايع اعمل كده مش مشكله، انت ممكن انت والله تعدي ابتلاء سواء زي ده، يقول لك احنا بنشوفك بنقتدي بيك، لو انت عملتها والله مش... لا. اللص ثبت الامام احمد، قال امك قرباجين مش هتحس بحاجه بعد كده، كله شبه بعض بعد كده، انت مش هتغمى عليك اصلا. هو فعلا الامام احمد كان بيغمى عليه، كان يتضرب صوتين يغمى عليه، واضرب انت بقى لغايه بكره مش حاسس باي حاجه اصلا. فسبحان الله، الفكره القاعده زي ما قلت لكم كده، انما ايه يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر ديني. يبقى إذن لو البلاء عدى دينك هيجي لك من الدين من الله ما يكافئ في النهاية الايه البلاء، عشان يكون البلاء على قدر ايه الدين. فإن كان في ديني صلابة زيد له في البلاء. طب دينك ما فيهوش صلابة يبقى يبتلى على قد دينه، طب ديني أقل من الابتلاء هيجي لك دين لغاية ما يكافئ الايه الابتلاء. ثق في الله، امشي في الطريق ما تقلقش، تقعدش تتخوف، تقعدش تهسس دي وهيحصل فينا، أهم حاجة ربنا يحبك بس. أهم حاجة عند ربنا تكون من المؤمنين المتقين، إن الله مع الذين آمنوا والذين هم محسنون، الله مع المتقين، الله مع الذين صبروا، اصبر اتقي إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قصة عجيبة طلعنا منها فوائد إيه؟ فوائد غير عادية. تمام، فغلام غلام غير العالم، ومن شرف هذا الغلام إن الناس لما آمنت قالوا آمنا برب الغلام، زي شرف موسى كده لما قالوا آمنا برب موسى وهارون. فيا لفرحة الراهب عند الله عندما يأتيه القرية كلها مؤمنة ويعلم من إيمانهم سبب أنه ما زهدش في الغلام. قد يكون الغلام الذي بين يديك اليوم هو قائد العالم غدا، وقد يكون الغلام الذي بعض يزهد فيه اليوم هو الذي سيغير الواقع غدا. فلا تزهدوا في الغلمان، فمنهم قادة ومنهم سادة ومنهم دعاء ومنهم علماء، ولكنكم لا تشعرون. والفائز هو الذي سيهتم بهذا الغلام في صغره، وسيكون هذا كل أحداثه في ميزان حسناته، فينسى الراهب ويذكر الغلام، والأجر كله أصلا عند الراهب. فكونوا هؤلاء الرهبان الصالحين الذين اهتمونا لهؤلاء الغلمان. قصة عظيمة ذكرت في سورة البروج. سورة البروج ركزت بقى على الأسماء والصفات، لا طريقة القرآن حاجة تانية خالص. ذكر ربنا في سورة البروج العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. تمام، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد هو الغفور الودود. دعوة ليتوب نقبله، ذو العرش المجيد، ذو العرش، خلي انت دي قوة دي، أنا تبع ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ نستفح خلصنا الفرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ. طب ما كان ينصرهم ويقتل الملك ده في رواية رواية الترمذي فيها زيادة. آخر حاجة نقولها أن النار بعد ما كله ترمى خرجت من الأخاديد وأحاطت بالكافرين وأحرقتهم. رواية عند الترمذي أن تمام أن النار بعد ما الناس كلها ترمت خرجت من الأخاديد وأحاطت بالكافرين وأحرقتهم. في رواية فذلك قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود مش اللي ترموا، أصحاب الأخدود اللي هم يزوم عليها إيه قعود اللي بيتفرجوا، هم دول اللي بعد كده دول اللي اتقتلوا، لكن التانيين ما اتقتلوش، التانيين أصلا ماتوا موتة طبيعية جدا قبل ما يوصلوا للإيه النار. هذا من الأمور العجيبة. عشان كده يقول لك إن 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 اللي اتقتل ما تهزمش، اللي مات اللي في النار ما تهزمش، اللي اتهزم هو اللي قاعد بره، لأن اللي اترمى في النار مات كده كده كان ميت وثبت على المبادئ، واللي بره خسر المبادئ وكده كده كان ميت بس مات على الضلال المبين. فمن مات على الحق فاز ومن مات على الضلال خسر، بغض النظر كيف كانت الميت. اشتغل عليكم أكثر من كده بس أديكم خدتوا إيه مشهد كده عجيب. شوف قصة ثلاث مرات نتكلم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم وينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خير الأحباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.